بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة الخامسة. قال مصنف: المسألة الخامسة سنن الفطرة. بالنسبة لقوله سنن الفطرة، ما معنى السنن وما معنى الفطرة؟ السنة هي الطريقة، سواء كانت هذا الطريقة يعني طريقة محمودة أو طريقة مزمومة. فمسألة السنة بصفة عامة ده التعريف العام لها. المقصود بسنة سنن الفطرة، اختلف العلماء في تحديد معنى الفطرة أصلا. فهناك من قال من أهل العلم أن الفطرة هي الخلقة، والفاطر جل وعلا هو الخالق، وقال فطر الشيء إذا ابتدأه، والله سبحانه وتعالى يقال يعني يقال عنه فطر السماء، وصف نفسه فطر السماوات والأرض. فالفطرة هي أصل الإيه؟ أصل الخلقة. ولعل هذا أولى التفسيرات لقولهم في سنن الفطرة. وقيل أن الفطرة معناها يعني الأمر الأول أو بداية الأمر بصفة عامة، يعني بداية الحال الذي عليه الخلق، والقول متقارب عن مع القول السابق. وقيل الفطرة هي السنة، وقيل الفطرة هي الإسلام. أي ما كان، يقول المصنف هنا: وتسمى أيضا خصال الفطرة. لماذا؟ وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. فإذا هي مجموعة من الخصال التي إذا فعلها الإنسان كان على أصل الخلقة، كان على أصل الحال الذي خلق الله الناس عليها وأرادها منهم. ثم ذكر هنا الأحاديث التي ورد فيها سنن الفطرة، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. أيضا هناك يعني أدلة أخرى سوف نشير إليها، لكن نبدأ أولا بما ذكره هنا المصنف. قال: الاستحداد. ما معنى الاستحداد؟ قال: الاستحداد هو حلق شعر العانة أو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيها وهي الموسى. ده يعني أصل الكلمة عند العرب، عندما قالوا عن إزالة شعر العانة قالوا عنه الاستحداد. لماذا؟ لأنهم كانوا يستخدمون فيه الحديدة، أي كانوا يزيلونها بالحلق. والحديدة المقصود بها ماذا؟ مقصود بها الحديدة اللي هي حادة الأطراف، اللي هي اللي تسمى في لغة العرب الموسى، اللي نسميها احنا حاليا الموس. فعشان كده سموه الاستحداد. جمهور أهل العلم على أن الاستحداد مستحب. جمهور أهل العلم على أن هذا الاستحداد حكمه أنه مستحب وليس بواجب، لكن بعض أهل العلم قال بالوجوب. طيب إيه معيار أو يعني إيه السبب خلافهم في تحديده؟ هل هذا واجب ولا مستحب؟ معيار الخلاف عندهم مسألة الأحكام المختلفة الواردة في نص الحديث الذي ذكرناه وغيرها من النصوص. يعني إذا رجعنا مرة أخرى إلى الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبد وتقليم الأظافر. وهناك أدلة أخرى ورد فيها ما هو أكثر بالنسبة لخصال الفطرة. فقالوا أن الذي قال بالوجوب قال أن بعض الأمور التي ذكرت في الحديث حكمها الوجوب، وبالتالي إذا كان هناك أمرا مذكورا في نص الحديث وهو واجب، فالذي يعطف عليه ويقترن به في السياق يكون واجبا أيضا. تمام؟ تاريكم معايا عشان النقطة دي عايزة شوية توضيح. أنا عندي دلوقتي في كذا حاجة مذكورة داخل الحديث نفسه. عندي هنا مثلا في النص الذي عندي هنا يعني إيه، ذكرت خمسة أشياء: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الإيه وتقليم الأظافر. هذه الأمور فيها أمور مستحبة وفيها أمور واجبة، وكذلك الحال في كل نص سيكون فيه أكثر من شيء يعني مذكورين في نفس السياق. فقالوا لو أن هناك شيئا مذكورا في السياق حكمه واجب، فالذي ذكر معه في نفس السياق يكون له نفس الحكم أيضا، وهذا يسمونه في علم الأصول دلالة الاقتران. يسمى ماذا؟ دلالة الاقتران، يعني بقى في حاجة مقترنة بحاجة في نفس السياق، الحاجتين اقترنوا مع بعض بسياق واحد. ما هي دلالة الاقتران؟ يقولون عن دلالة الاقتران هي أن يجمع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو النهي ثم يبين حكم أحدهما فيستدل بالقران على ثبوتها للحكم الآخر. معلش هو النقطة دي نقطة جانبية تفريعية، لكن يعني كعادتنا هنحاول احنا ناخد بعض الفوائد يعني كشيء من الايه تكميل الفائدة العلمية، فنفهم بس كان ايه طبيعة الخلاف اللي هم بيتكلموا عليه، لماذا اختلفوا ايضا، ثم بعد ذلك نعود لايه للسياق الذي نحن فيه. فيقولك لو انا عندي اشياء مقترنة موجودة مع بعض مرتبطة في سياق واحد، فالحكم المذكور لأحد الأشياء في السياق ينسحب على الآخرين، ده اسمه دلالة ايه؟ دلالة الاقتران. طب ايه حكم دلالة الاقتران اصلا؟ هل هي معمول بها؟ هل هي دليل قوي؟ هل هو من الأشياء القوية التي يحكم بها؟ لا، جمهور أهل العلم على أن هذه الدلالة ضعيفة. زي ايه؟ تعال شوف مثال. يقول الحق سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. تعال ننظر لهذه الآية. الآية تتكلم عن ايه؟ وآتوا حقه يوم حصاده، ده المقصود بها ايه؟ الزكاة. أي زكاة؟ زكاة الزروع. أحسنتم، زكاة الزروع، جميل جدا. زكاة الزروع حكمها عندي إيه؟ جميل جدا. طب انظر إلى الاقتران الذي ورد في هذا السياق: كلوا من ثمره وآتوا حقه. كلوا وآتوا، آتوا حقه يعني عليكم بإخراج الزكاة، وهذا أمر واجب، فالأمر بإيتاء الحق واجب. طيب كلوا من ثمره، أهذا واجب أيضا؟ يعني هل يجب على صاحب الزرع أن يأكل من زرعه؟ لا، ده هنا أمر للإباحة. عظيم. فهذا مباح، وبالتالي يبقى دلالة الاقتران، دلالة الاقتران فعلا دلالة ضعيفة. نرجع تاني ونقولها: دلالة الاقتران هي أن يجمع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو النهي ثم يبين حكم أحدهما فيستدل بالقران أو الاقتران على ثبوت ذلك الحكم للآخر. ده اللي عايز يعني إيه يكمل الفائدة، فنعطي له هذا الايه هذا التعريف، لكن ده انا مش طالبه منك، انا بس بفهمك المسألة عاملة ازاي. يبقى بالتالي اذا ورد عندي في السياق في الاحاديث التي تتكلم على حكم احد خصال الفطرة، لو تكلمنا على حكم احد خصال الفطرة فوجدنا أن أحدها يكون واجبا، فهذا لا يدل على أن الذي ذكر معها في نفس السياق واجب أيضا. تمام؟ لو احنا ذكرنا مثلا حكم الختان، الختان كما سنأتي عليه مثلا أنه واجب، واجب في حق الذكور، هل معنى هذا أن الاستحداد يكون واجبا؟ لأن الاستحداد ذكر مع الختان في نفس السياق، لا لا يكون واجبا. إنما كل شيء يعني كل حكم من الأحكام يأخذ إيه حكمه المستقل في كمسألة يعني كمسألة مستقلة بعيدا عن اقترانها بغيرها. يبقى إذا رأي جمهور أهل العلم بالنسبة للاستحداد على أنه واجب، وقال المصنف عن أنه مستحب، وقال المصنف هنا وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. الحقيقة طبعا يعني هو لم يرد فيه نص بما يعني يجب أن يتم به الاستحداد، لكن هو من العلماء قالوا من اسمه، هو اسمه الاستحداد، فكان يستخدم فيه الايه، يستخدم فيه الحديدة، فاستحبوا أن يكون شعر العانة على إزالته بالحلق وهو الأولى، فهذا ما جاء به السنة أن يحلق. وطبعا ذكرنا قبل ذلك الفارق بين الايه، بين الحلق وبين القص وبين النتف. الحلق يكون بإزالة الايه، الشعر بآلة حادة زي الموسى. القص يكون ليس الإزالة بالكلية، إنما يكون بتقصيره فقط واستخدام مثلا بالمقص. أما النتف فيكون عن طريق نزعه نزعا وشده كما سوف نبين ذلك في نتف الإبط. لكن بصفة عامة يراعى فيما يستخدم ألا يكون فيه إيه، ألا يكون فيه شيء من الإيذاء. يعني مثلا في مثال في بعض الأشياء بتستخدم في الأسواق، بتباع في الأسواق زي بعض الاسبري أو حاجة زي كده، ممكن بعض الاسبريهات دي بتبقى فيها بعض المواد فعلا المضرة، فيعني يتجنب مثل هذه الأمور. ودي قاعدة عامة اللي هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب نيجي المسألة، نحن نتكلم حول شيء محدد، شعر العانة، وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج سواء كان عند الرجل أو عند المرأة. وهذا طبعا هذا الشعر يعني عندي يعتبر من علامات البلوغ المعتبرة. هذا الشعر لا يكون مستقلا في هذه المنطقة، لكن أحيانا بيكون متصل بالشعر الذي ينبت حول حلقة الدبر. فهل يا ترى الشعر الذي ينبت حول الدبر هل يأخذ عندي نفس الحكم، يدخل في الاستحداد؟ هل يا ترى الإنسان الذي سيزيل شعر العانة ويؤدي خصال الفطرة، هل عليه أيضا أن يزيل شعر النابت حول حلقة الدبر أم لا؟ يعني برضو فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال أنه لا يدخل فيه. الشعر الذي ينبت حول الدبر لا يقال عنه عانة، هذا الشعر لا يعتبر من شعر العانة، هو شعر مستقل، لكن هيبقى حكم هذا الشعر كسائر الأحكام أو حكم سائر الشعور في البدن التي لم يرد فيها حكم مستقل. أنا عندي شعور ورد فيها أحكام، لما تيجي تنظر إلى شعر الجسد ستجد أن شعر الرأس ورد فيه أحكام، شعر الحاجبين ورد فيه أحكام، شعر الإبط، شعر العانة، لكن مثلا الشعر النابت على اليدين، الشعر النابت على القدمين، على الساقين، هل ورد فيه حكم؟ الشعر النابت على الصدر هل فيه حكم؟ لم يرد فيه حكم. إذن سيتبقى حكم هذه الأشياء على نفس الحكم العام لها، أنها مما لم يرد فيه أمر ولا نهي، لم يرد فيه حكم مخصوص، وبالتالي هو يعني مثلا حلقه أو تركه هو على الإباحة، لكن يقيد مسألة الحلق أو الترك خاصة بالنسبة لحلقة الدبر بأمر آخر، ألا وهو مسألة كمال الطهارة. ف فالإنسان إذا ما قضى حاجته قد يعلق بعضا من النجاسة في هذا الشعر، فلو كان هذا الشعر عائقا عن إتمام الطهارة هنا يتوجب على الإنسان أن يزيل هذا الشعر، للقاعدة العامة عندي التي ذكرناها كثيرا قبل ذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به إيه فهو واجب. خلاصة المسألة السابقة، خلاصة المسألة السابقة كلها كده. لما نيجي نتكلم على الاستحداد، حكم الاستحداد المذكور في النص الحديث، نقول أولا ما معنى الاستحداد؟ حلق شعر العانة يستحب فيه استخدام الحديدة، استخدام الموس. كذلك حكم أصلا إيه أنه مستحب وليس بواجب، وهذا يتساوى فيه الرجل مع المرأة. ده الجزء الأول من سنن الفطرة، أو المسألة الأولى من سنن الفطرة، ألا وهي مسألة الاستحداد. المسألة الثانية التي ذكرها هنا الختان. عرف الختان فقال: الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل أنها تشبه عرف الديك. يعني الحقيقة أنا يعني من الأشياء المزعجة بالنسبة لي جدا في الدراسات الفقهية بصفة عامة، مسألة الذين يصنفون في العصور المتأخرة يصرون على استخدام نفس المصطلحات التي تعاقب على ذكرها من صنفه قديما. أنا أود يعني أن يكون لدينا الفهم والعقلية يعني المتفتحة التي تساير طبيعة عصرها. أنا مش مطالب ولا مقيد بأن أنا أستخدم نفس المصطلحات بنفس التعبيرات التي تكلم بها السابقون. هم لما تكلموا ولما شرحوا للناس أدوا ما عليهم، يعني شرحوا الأمور التي يوصلون بها المعلومة إلى أهل زمانهم، فأهل زمانهم عندما يقرؤون الكلام يفهمونه. طب أنا بالنسبة لي عندما أقرأ هذا الكلام، الختان إزالة الجلد التي تغطي الحشفة، وبالنسبة للمرأة فقط لحمة زائدة فوق محل، أنا عايز أفهم يعني الذي يقرأ هذا الكلام، أنا كرجل إنسان يعني أعيش في القرن 21 ميلادي أو القرن 15 الهجري، لما أجي أقرأ أنا حاليا أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج، بالله عليكم أنتوا فهمتوا إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنتوا فهمتوا حاجة؟ ومحدش معايا ولا إيه؟ طب ما يعني حسسوني إن أنا كده يعني أحيانا بحس إن أنا خلي بالكم أصل أنا بكلم الإيه؟ بكلم اللابتوب، فيعني عايز أحس بس إن في حد. الله مستعان. طيب انا بعرض عليكم بس قضيه بالمره، يعني بصفه الايه ان احنا يعني بنبدا ان شاء الله، يعني بنبدا في مشوارنا في البناء الفقهي. انا لا يهمني يعني مساله ان انا انهي ما نتدارسه قدر ما يهمني القضيه الاكبر، القضيه الاكبر عندي اللي هو استكمال البنيان الفقهي. ففي مشكله فعلا بتواجهني وهتواجهكم، مسألة أن المصنفين في العصر الحديث يعني عند تصنيفاتهم لا أجد في كثير منهم، يعني غالبا العظمى لا أجد عندهم الابتكار، الابتكار في التصنيف، الابتكار في كيفية تقريب المعلومة للناس، ليس هناك الإبداع اللي أستطيع به أن أسهل وأذلل المادة العلمية المقدمة لعموم الناس، بل والمقدمة كذلك لإيه؟ لخواص طلبة العلم. يعني العلماء عندما صنفوا قديما كانوا يصنفون أولا بلغة يفهمها من يقرأ الكتب، ثانيا طريقة التصنيف نفسها كانت طريقة مألوفة لديهم. أنت عندما تقرأ في المطولات أو عندما تقرأ بصفة عامة في الكتب القديمة تستشعر أحيانا أنك لست عربيا أصلا. هو الكلام المكتوب ده يا جدعان انا مش فاهم حاجه، مش فاهم ولا كلمه. يعني بتحصل كتير جدا، يعني تدخل في كتاب تقرأ صفح متوالية أنت لا تفهم حرفا واحدا مما كتب، وأحيانا تفهم معنى الكلام، يعني تفهم الكلمات مفردة لكن السياق وكيفية ترتيب الكلمات مع بعضها سياق مختلف تماما عن السياق الذي نكتب به الآن. بالطبع لغة الكتابة وأساليب الكتابة تطورت كثيرا جدا جدا، فلماذا لا يصنف المعاصرون بالطريقة التي تناسب العصر الحالي؟ ليه أنا قاعد أسير القرن الأول والقرن الثاني الهجري؟ أنا ذاتي بخاطب ناس في القرن الخامس عشر هجري، لهم أسلوبهم ولهم طريقتهم التي تعلموا بها ولغتهم التي يتكلموا بها، مما لا شك فيه أن في تطور رهيب جدا في اللغة، في تطور كبير جدا جدا، وهذا التطور اعترف به أهل اللغة أصلا، يعني أهل اللغة اعترفوا أن اللسان العربي تغير تماما تماما عما كان عليه الحال من عشر قرون، سواء في طريقة حتى نطق الحروف نفسها، سواء في استخدام مفردات مختلفة، سواء في كيفية ترتيب الكلام وكيفية سوق الكلام. فيعني من الأشياء التي لابد للإنسان أن يكون على حذر منها، لا أريد منك أن تستشعر الصعوبة ولا أن تستشعر استغلاق المادة العلمية التي يعني تتناولها وتتهم نفسك أنت أولا بأنك جاهل أو أنك لا تفهم. أنا أديك جزئين عايز أوصلها لك، كن واثقا من نفسك، الإشكالية ليست عندك أنت، الإشكالية عند من لم يذلل لك المعلومة، والإشكالية عند من أصر على أن يدرس لي بنفس المصطلحات ونفس الطرق التي كان يدرس فيها من أجداد 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 أجدادي. هذا خلل علمي، وهذه من القضايا التي لابد أن تثار وأن تطرح جيدا محل مناقشة، لأنها بالفعل تكون عائقا من وصول العلم للناس. أحيانا بستشعر أن العلم الشرعي صار كالكهنوت، أشياء ملغزة ومصطلحات صعبة ينفرد بها طائفة من الناس، ولا يستطيع كثير من الناس فهم هذه المصطلحات ولا فهم هذه العلوم، وهذا والله ما لم يرد به الشرع أبدا في أي حال من الأحوال أبدا، إنما دين الله كله يسر، والدين فهمه الأعرابي قبل أن يفهمه الإنسان العالم الذي كانت لديه ملكة الفهم والحفظ والعلم وهكذا. فعندما يعني أطرح كتابا للناس أسميه الفقه الميسر، الفقه الميسر اسمه إيه؟ الفقه يعني الفهم، والميسر يبقى مفترض أن أنا يسرته وزللته للناس، فلما أفهمه عندما أفتح الكتاب أفتحه هكذا لابد ألا أجد هناك أي شيء صعب. خلاص هو اللي حط لي العنوان، من وضع العنوان قال عنه إيه؟ هذا هو الفقه الميسر. فالأصل إن ده يبقى كتاب يخاطب عامة الناس، تمام، بحيث إنه هو ممكن يتعبد لله به بمجرد أن يفتحه. فللأسف أنا لا أجد هذا، بل كل ما أجده هو عبارة عن تلخيص للمطولات ليس أكثر. طب إيه المانع إن أنا مثلا أنا كواحد من الناس لو هاجي أصنف في هذا الفقه الميسر، بدل ما أكتب أنا التعريف ده، الختان إزالة الجلد التي تغطي الحشفة والأنسة قطع لحمة زائدة، طب إيه المانع؟ طب أنا ممكن أستخدم رسوم إضاحية وخلاص، إيه المشكلة؟ يعني إيه الحرج في كده؟ إذا كنت إحنا بنتكلم دلوقتي في أمور علمية، فالأصل أنه بدل ما استخدم الكلمات او استخدم الحاجات اللي توصل المعلومه، وهنا لا حياء في هذه في هذا الامر، ان هذا امر شرعي انا متعبد لله به. فاما انا مثلا ممكن يستخدم لي اولا لغه اسهل، ويمكن يستخدم لي بعض الرسومات الاضاحيه ويوضح لي المساله عشان الناس تكون على بينه، خاصه انا في زمن حاليا، الزمن اللي انا فيه حاليا زمن كثر فيه الجهل وكثر فيه أو على فيه صوت أهل النفاق الذين يعادون الدين ويعادون الشرع ويعادون كل ما يمت للدين حتى بصلة بعيدة، حتى أن إحنا عندنا في مصر حكم زي حكم الختان يحارب رسميا، يحارب من الدولة، طيب يعني مسألة زي دي الناس لازم تكون على بصيرة وعلى بينة منها. فالشاهد برضو من هذا الاستطراد يعني اللي يهمني بس محل الفائدة التي أريد منكم أن تفهموها أنه بالنسبة لكم وبالنسبة لمن سيتصدر منكم بعد ذلك للتعليم أو لغيره من نشر دين الله، عليكم ببذل الأسهل فالأسهل. سهلوا هذه الأمور على الناس. كثير من الناس لا يفهمون الكلام الذي يخاطبون به، وهذا على غير مقصود الشرع. فالحق سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، بلسان قومه. لاحظ الكلمة دي كويس. لا أقول أننا نترك العربية الفصحى، لا أقول أننا نترك مصطلحات القدماء، ولكن علي أن أميز في درجات الخطاب بين من عندما أخاطب إنسانا متخصصا بخلاف لو أخاطب إنسان غير متخصص، بخلاف من أخاطب إنسان لسه في بداية طلب العلم، بخلاف من أخاطب عوام الناس. فأنا أرى مثلا كتاب زي كتاب الفقه الميسر كان الأولى أن يقدم بأسلوب أكثر سلاسة وأكثر وضوحا. وإيه المانع أننا يعني عندما يعني أنزل كتاب أطرح كتاب للسوق، لماذا لا أطرحه بشكل يكون فيه مثلا صور توضيحية؟ إيه المانع؟ يعني أنا مستغرب. كتب الفقه اللي أنا قريتها في حياتي كلها سواء كانت مطولة قصيرة قديمة حديثة لا أجد فيها رسومات توضيحية، لا أجد فيها صور، اللهم إلا بعض الكتيبات الصغيرة التي يعني تصنف كده على عجالة لأداء مثلا بعض المناسك أو كده. يعني لك أن تتخيل مثلا سنين ضاعت من عمري وأنا أريد أن أعلم ما معنى الإقعاء مثلا. طب يعني طب ايه المانع لو واحد جه نزل لي بس في كتاب رسمه توضيحيه او صوره توضيحيه يجيب لي ايه معنى الاقعاء ودرجاته بتاع الكلام ده؟ ان شاء الله هنتعرض له في الايه، هنتعرض له في الصلاه، في مرحله الصلاه ان شاء الله. فيعني ايه ان شاء الله تعالى يعني نحاول على قدر المستطاع ان احنا بالنسبه لنا احنا نتدارك هذا الخلل، وانتم بالنسبه لكم برضه تداركوا هذا الخلل، سهلوا ويسروا على الناس. أنا جربتها كتير في محاضراتي التي ألقيها على الناس أن أنا أجعل لهم هذه المحاضرات مقروءة ومسموعة، مرئية ومسموعة. أعمل لهم مثلا محاضرات على هيئة اللي هو داتا شو باوربوينت برزنتيشن، إيه المانع؟ أستخدم ما سخر الله لنا من الأدوات العصرية وأزلله للناس وأيسره للناس. هذا ليس فيه أي عسر وليس فيه أي مشقة وليس فيه أي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسم لهم على الأرض رسومات يوضح لهم بها المعنى. يعني كل هذا موجود في السنة. لا تجعلوا من الدين كهنوتا مغلقا، هذا ما أردت أن أقوله. نعود يعني بعد هذا الاستطراد الطويل. يقول هنا في تعريف الختان: الختان هو قطع أو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. المقصود بالحشفة عند في يعني بالنسبة للذكر هو رأس العضو الذكري، آخر شيء في العضو الذكري، وهذا يولد به الإنسان وهو مغطى بقطعة من الجلد تغطيه. ففي الختان، عملية الختان، وبيتم فيها إزالة هذه الجلدة، قطعها تماما وإبراز رأس الإيه، رأس الذكر. أما بالنسبة للأنثى فالأمر مختلف تماما. ففي التركيب التشريحي بالنسبة للمرأة لديها في أعضائها الأنثوية الخارجية لديها عضو صغير جدا يسمى البظر. إيه هو البظر ده؟ ده عبارة عن قطعة صغيرة، هذه القطعة الصغيرة هي المقابل التشريحي للذكر عند الرجال. يعني الإنسان في مراحل تكوين الجنين يكون لديه الأعضاء التناسلية الذكرية والأعضاء التناسلية الأنثوية، الاثنين بيكون موجودين لدى الجنين. فبإذن الله وأمره لما بتتم مرحلة التخليق وتكوين الجنين إذا ما أمر بأن يكون هذا ذكرا فتختفي الأعضاء التناسلية الأنثوية. إذا أمر به أن يكون هذا الجنين أنثى تختفي الأعضاء التناسلية الذكورية ولا يبقى لها إلا هذه الباقية. فالباقية التي تسمى البظر هي موجودة في أعلى منطقة في الفرج، المسألة المنطقة الخارجية لفرج المرأة، هذه القطعة الصغيرة يعني زي حباية كده، حباية صغيرة، فهذه القطعة هي المقابل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للذكر، يعني تعتبر العضو الذكري لكن بعدما تم ضموره. ده أصله من الناحية الإيه؟ من الناحية التشريحية. هو هنا بيصفها أنها تشبه عرف الديك، يعني الكلام يعني هي مجرد حباية، هي مجرد حباية صغيرة كده. ده بالنسبة من الناحية الإيه؟ من الناحية التشريحية لها. طيب قبل ما نتكلم على مسألة مسألة حكم الختان، أريد أن أوضح أمرا من الناحية الطبية، سواء بالنسبة لقطعة الجلد التي يتم إزالتها بالنسبة للرجل أو ما يتم إزالته بالنسبة للمرأة. بالنسبة للذكر هذه القطعة، قطعة الجلد التي تغطي رأس الذكر، هذه القطعة مكتوب في المصادر الطبية أنها بالفعل لها مشاكل كبيرة، يعني لها مشاكل طبية على الرجال بصفة عامة. تشريع أصلا الختان وإزالة هذه الجلدة ليس موجودا لدى كل الأمم، إنما هو موجود لدى المسلمين وموجود لدى اليهود، يعني هم دول الأمتين اللي بيتم فيهم الاعتناء بقطع هذه الايه هذه الجلدة. باقي الأمم لا تعرفه من الناحية التشريعية ولا تتعبد به، ولكنهم قد يفعلونه كنوع من أنواع مجرد فقط الممارسة الطبية العادية، يعني إزالته لتحصيل المنفعة الطبية فقط، إنما هو موجود لدينا نحن معشر المسلمين ونحمد الله على هذا، وموجود أيضا لدى اليهود. حتى يعني في القصة المشهورة في السنة، لما بحث ملك الروم عن الرجل الذي يخرج في الأمة التي تختتن وظنوا أنهم اليهود، حتى وجدوا رجلا من العرب إلى آخر هذه القصة. فالعرب كانوا يعلمون الختان وكانوا يفعلونه بناء على شريعة إبراهيم عليه السلام. من الناحية الطبية هذه قطعة الجلد هذه لها مشاكل كثيرة. أولا من ناحية أنها تكون كعائق لمسار البول، مسار البول الطبيعي يسير في مجرى البول الطبيعي، ثم بعد ذلك تأتي هذه الجلدة في نهاية مجرى البول ويكون فيها شيء من الضيق، تمام؟ فده بيعيق أصلا نزول البول، فده أول عائق احنا بنقابله. تاني عائق بيحصل في هذه قطعة الجلد اللي ممكن نعتبرها زي كيس صغير وضع، يعني لو حبينا نتخيل المنظر، هاد مثلا صنبور المياه وضع عليه على مخرجه قطعة كيس صغيرة كده تتدلى منه ويكون مخرجها صغير. هي دي بالضبط نفس قضية الايه هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر، فيحصل هناك تضييق في مجرى البول نفسه بيعيق مجرى البول. كذلك يكون هناك تجمع للبول في هذه في قطعة الجلد هذه تؤدي لالتهابات. الجزء الثاني أن هذه قطعة الجلد هذه تخرج بعض الإفرازات، هذه الإفرازات تكون مضرة جدا لدرجة أنها قد تصل في بعض الأحيان كما يعني قرر بذلك علماء الطب أنها قد تؤدي إلى سرطان العضو الذكري. فأقول سبحان الله، يعني الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وهذا يعني مما نقوله للناس، الشرع يأتيك بما فيه مصلحتك الدينية والدنيوية. فده بالنسبة لي مسألة قطعة الجلد التي تكون لدى الايه لدى الذكور. اما بالنسبه في الاناث فالامر مختلف تماما. يعني هذا العضو الذي يسمى البذر كثير من الناس لا يعلمون اصلا ما هو، ما طبيعته، ما دوره في الحياه. فالشائع لدى الناس في هذا العضو انه يؤدي الى او دوره في الحياه كما سيذكر المصنف بعد ذلك أنه هو المسؤول عن الاستثارة الجنسية لدى المرأة، وهذا كلامه خاطئ تماما. هو ليس هو المسؤول عن الاستثارة الجنسية لدى المرأة، لكن هو له دور في إكمال إشباع في العملية الجنسية لدى المرأة. وبالتالي هذه المعلومة الخاطئة التي توارثتها الأمم جعلت من بعض الأمم يقطعون هذا العضو على سبيل أن قطع هذا العضو يؤدي إلى عفة المرأة وأنها لا تكون لديها استثارة جنسية عالية تجعلها تقع في الفاحشة. كل هذا الأمر يعني موروثات ليست لها علاقة بالشرع من قريب ولا بعيد، وهذا ما سنبينه في الفارق بين المعلومة أو ما أتعبد لله به شرعا وبين ما أرثه وراثة عن الآباء والأجداد. لدينا مثلا في مصر لدينا عادة يسمى الختان الفرعوني أو الخفاض الفرعوني. هذه عادة جاهلية قديمة موروثة لدى الفراعنة، فكان لديهم أنهم عندهم وكان موجودا أنهم كانوا يقطعون هذا العضو تماما، يستأصلونه تماما، بل ولا يكتفون باستئصاله تماما، كانوا يستأصلونه ويستأصلون كذلك كل الأعضاء الخارجية لدى المرأة. يعني يأتون على الفرج الخارجي للمرأة ويقطعونه ويستأصلونه تماما، وهذا ما يسمى الخفاض الفرعوني. يعني لما درسنا هذا الأمر في كلية الطب كانوا يدرسون لنا درجات الخفاض أو الختان، فهو كان بالنسبة للنساء عبارة عن 4 درجات. الدرجة الأولى إزالة رأس هذا العضو فقط، إزالة القطعة المدببة العلوية فقط. أما بالنسبة للخفاض الفرعوني فكانوا يزيلون البذر وما حوله اللي هو الشفرين، يزيلون كل هذا تماما. طب لماذا نقول هذا الكلام؟ يعني ايه علاقة ده باللي احنا بنتكلم به حاليا؟ علاقته انني اريدك انت كطالب علم ان تفهم الفارق بين الاوامر الشرعية وبين الموروثات الثقافية لدى بعض الامم. الحرب الشعواء التي يقوم بها الاعلام وخاصة الاعلام العلماني المسيطر على كثير من بلادنا، هم يقولون ان الختان وحشية وهمجية وظلم للمرأة ويؤدي إلى مشاكل لديها بعد ذلك في الزواج، ويؤدي لمشاكل في حياتها ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل زوجية. كل هذا الكلام، كل ما يقولونه هو بالفعل كلام صحيح، لكنه منصب على ماذا؟ منصب على الممارسة الخاطئة الموروثة في المجتمعات، ولا علاقة له من قريب ولا بعيد بما شرعه الله لنا. وهذا ما سنقوله، أن المطلوب في ختان المرأة شرعا غير الذي يتم فعله بالنسبة للموروثات الشعبية، وهذا ما سنقوله أيضا في ثنايا الكلام. الشاهد عندي أن هذا البذر وظيفته من الناحية الفسيولوجية أنه عضو يؤدي إلى كمال الاستمتاع في أثناء العملية الجنسية، لكن ليس له دور في بداية الاستثارة، وهذا يعني ما عليه الكلام حقيقة لدى علماء الطب. طيب نعود مرة أخرى لما يقوله، هو يعرف الختان أولا ثم يقول بعد ذلك الصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. فنقول بالنسبة لدليل المشروعية أصلا، يعني يخرج علينا الآن كثير من المخرفين يقولون أن الختان ليس من الدين في شيء، هو عادة توارثناه. يعني هو شوف في الأول يقول لك هو إيه، هو مش من الدين، زي ما خرج بعد كده يعني أهل النفاق يشربون بعناقهم هذه الأيام، وتجد هناك رويبضة يخرج ويقول ليس هناك دليل على الحجاب أصلا. يعني 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 وإن طلب بنا حياة على هذا المنوال ستجد هناك من يقول ليس هناك دليل على الصلاة أصلا، وهكذا. يعني لا تستغرب، هم يقولون ليس هناك هذا الختان، ليس أصلا، ليس من الدين في شيء، هذا مجرد عادة. طب كويس أنتوا اعترفتوا أنه هو عادة، لكن العادة التي تكلمون عنها ليس علاقة لها بالشرع الذي لدينا، بل لدينا نحن دليل مشروعية، يعني لدينا دليل على أن هذا الختان أمر شرعي. طب ما الدليل على هذا؟ هناك حديث كثيرة، منها الحديث في صحيح مسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية أخرى إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمقصود إذا التقى العضوان المختونان، هذا هو الموضوع. فالحديث واضح الدلالة، واضح الدلالة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العضو الذكري بأنه مختون، ووصف العضو الأنثوي بأنه مختون، فدل هذا على مشروعية الختان أصلا، أنه أمر مشروع. وفي الحديث عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، كانت وظيفتها كده أنها تنتهن مهنة الختان، كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، وفي رواية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لا تنهكي، أي لا تبالغي في الخفض، لا تبالغي في الختان، إذا ما ختمت المرأة فلا تزيلي هذا العضو بالكلية، إنما أشمي. ما معنى أشمي؟ أي اتركي هذا الموضع أشما. يعني أشم يقولك يعني مرتفع، يقولك هذا الرجل أشم يعني مرتفع الرأس، مرتفع الهامة، رجل ذو قدر، فعندما يمشي يمشي مرتفع الرأس، فيقولك فلان ده الأشم، الجبل الأشم، فالأشم يعني مرتفع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة التي تختن النساء، قال لها لا تذيني هذا العضو بالكلية، وهذا من إعجاز النبوي فعلا. هنبين لك الفارق ما بين الأمر الشرعي وبين الفعل الذي يقوم به الناس. المهم أن الختان عندي مشروع وثابت في النصوص الشرعية، وإذا ما خرج أحد ويقول هذا الختان ليس من الدين في شيء فنقول له بل كلامك أنت الذي ليس له ليس من الدين في شيء. طيب تعال نشوف الحكم التكليفي بالنسبة لختان الرجل وختان المرأة. قال الصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وهو فعل. يعني هذه مسألة خلافية، وما ذهب إليه المصنف هنا هو الراجح، أنه بالفعل في حق الرجال واجب، وفي حق النساء ليس بواجب. ما معيار التفريق بين هذا وذاك؟ معيار التفريق أن بالنسبة للرجال كما ذكرنا منذ قليل أن الختان يتم معه قطع هذه الجلد التي تعيق ماذا؟ تعيق كمال الطهارة. الإنسان إذا لم يقم بقطع هذه الجلد لن تتم له الطهارة كاملة، وبالتالي هذا الذي يخل بالواجب فهو مذموم ولا بد من إزالته حتى يكتمل لنا الواجب، وبالتالي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي لن يتم لنا الطهارة إلا إذا أزلنا هذه الجلدة، وبالتالي صارت إزالة هذه الجلدة واجبة. ده المعطيات اللي بنينا عليها الحكم، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو بالفعل أقرب المذهب للصواب. الصواب بالفعل أن الختان في حق الرجال واجب، أما بالنسبة للمرأة فهو ليس بواجب، لم يأتي الأمر به أصلا، لكنه ورد في السنة. يعني أدنى الدرجات التي تكون بها المشروعية أنه مستحب، أنه مستحب بالنسبة بالنسبة للنساء. فبالنسبة للنساء هو طلب كمال وليس فيه شيء من تكميل الواجب.
فهو إذا ذكر ذلك قال لك والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحترقنة في القلفة. إيه هو القلفة بقى؟ القلفة هي قطعة الجلدة التي تكون محيطة برأس الذكر والتي ذكرناها أنها هي التي تزال عند الإيه؟ عند الختان. عشان كده الرجل الذي لا يكون مختونا يقال عليه إيه؟ أقلف. أقلف. وكما ذكرنا بقى الإيه؟ قال وفائده كثيرة كما ذكرنا منذ قليل. أما بالنسبة للمرأة فيقول إيه؟ أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها. هذه العبارة يتوارثها المصنفون كابرا عن كابر، يعني هم يأخذونها عمن سبقهم، يأخذونها عمن سبقهم. هذه العبارة لم تثبت عندي بأي دليل لا شرعي ولا حسي، وأنا أتكلم عليه من الناحية الطبية. هذا الكلام لا دليل عليه على الإطلاق، لا دليل عندي على أن هذا العضو البذر الذي يسمى بالإنجليزية كليتورس، لا دليل على الإطلاق أن هذا العضو هو المسؤول، هو المسؤول عن شهوة المرأة. الشهوة أصلا هي شيء من وظائف العقل وليست من وظائف الجسد، إنما الجسد تابع للعقل أصلا في هذا. فمن الناحية العلمية أن الشهوة نفسها لا تأتي من الجسد، إنما تأتي مما يسمونه في الطب الهاير سنترز، المراكز العليا، هو ده أصل الشهوة نفسها. تمام. وبالتالي الإنسان أصلا في تقليله للشهوة يستخدم طريقتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجال والنساء كذلك بالنسبة لمسألة قطع الشهوة، أرشدهم إلى ماذا؟ أول شيء العلاج الأنجح عليكم بالزواج. طيب اللي ما عندوش الاستطاعة عليك بالصوم فإنه له وجاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لماذا؟ لم يرشدنا إلى كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد المرأة مثلا إلى أن تختتم. يعني إذا كان هناك شهوة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة لأن هي تزيل البذر حتى تقطع الشهوة؟ أبدا، إنما أرشد لإيه؟ أرشد للصوم، لأن الصوم يتحكم في الجزئيتين، يتحكم في الجزئية العليا، لأن الإنسان عندما يكون صائما يكف نفسه وتفكيره عن أي شيء قد يسوقه في مساق الاسترسال مع الشهوات. كذلك يكون البدن في حالة ليس فيها المزيد من الطاقة التي تجعله يسترسل مع الشهوة وهكذا. ولم يثبت على الإطلاق أبدا أن الشهوة يعني مركزها أو تتأثر بهذا العضو، إنما على العكس، على العكس، وهذا ما دلت عليه الدراسات الحديثة، أن أداء الختان بالطريقة الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد المرأة الخاتنة فقال لها إيه؟ أشمي، اقطعي رأس العضو فقط، رأس البذر، هذا هو الذي يقطع، القطعة الجلد العلوية في هذا العضو هذا هو الذي يقطع، إنما لا يتم إزالة البذر أصلا، إنما تقطع الجزء العلوي منه. فالذي ثبت من الناحية العلمية أن قطع طرف البذر، القطع العلوي، الجلد العلوية التي تغطي البذر، هذا يجعل المرأة أكثر استمتاعا في حياتها الزوجية. تمام. ليه؟ لأن البذر يكون مغلفا بهذا الغلاف زي ما رأس الذكر مغلف بهذا الغلاف، فعندما يتم إزالة الغلاف رأس البذر هذا يتم الكشف عن العضو بشكل أكمل، ويكون الأعضاء أو الأطراف العصبية تكون مكشوفة بشكل أفضل، فيؤدي إلى كمال استمتاع المرأة. وهذا ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. فشوف سبحان الله، يعني التوجيه الشرعي يؤدي إلى ما فيه المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. فكمال الاستمتاع بين الرجل والمرأة هذا مقصود شرعي وهذا مطلوب شرعي، بخلاف من ظن أن المطلوب هو إزالة الشهوة من المرأة. من قال هذا؟ من أين أتيتم بهذا أصلا؟ فالصحيح والصواب أن المرأة إذا أرادت أن تختتن أو إذا أردنا أن نختل المرأة يكون الختان كالآتي: يكون الختان بأدائه بالطريقة الشرعية، ألا يتم المساس بكل هذا العرض، ألا يقطع إلا طرف هذا العضو، وهذا إذا احتاجناه أصلا، أما هو سنة وليس إيه وليس واجبا. وفي الغالب يعني هذا لا يتم بالطريقة الصحيحة في بلادنا، فعلى الإنسان الحذر من هذا الأمر، أن يفهم ما هو المطلوب حتى يعلم كيف يؤديه، ولا نقوم بشيء بخلاف الإيه بخلاف المقصود الشرعي. نعود مرة أخرى للسياق الكلام. قال: ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود. يستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. طيب تعالى ننظر لهذا الكلام، من قال أصلا أنه يستحب أن يكون في اليوم السابع؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ استدلوا على هذا ببعض الآثار، منها حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، وهذا الحديث ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى، يعني يحلق شعره، وتثقب أذنه، ده بالنسبة للإناث، ويعق عنه، ويحلق رأسه، هو يمات الأذى يعني يزال الأذى الذي على رأسه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. كل هذا ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف. يبقى لم يثبت أصلا في السنة، لم يثبت أن الختان يكون في اليوم السابع، بل على العكس ده مخالف لما رواه ابن عباس نفسه في البخاري. يعني ابن عباس يقول ايه عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندك قد ايه؟ مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. شوف الكلام، أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قال الشراح: أي حتى يبلغ، والمقصود إيه؟ مقاربة البلوغ. يعني هما ما كانوش من عادتهم إن هما يختنوا الأولاد في سن مبكر، بل كانوا يختنون الولد بعدما يعبر مرحلة التمييز ويقارب كذلك البلوغ. ابن عباس رضي الله عنهما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو عمره حوالي 9 سنوات. فإذن إذا عدنا يعني انتهينا من الجزئية الأولى أنه لا يوجد دليل شرعي على أنه يستحب للولد أن يختن في اليوم السابع، فإذن نعود إلى ما عليه الأمر من الناحية الطبية. نسأل بقى أهل التخصص يا ترى ما هو أفضل الأيام أو أفضل الأوقات لختان الأولاد. فإذا ما عدنا إلى الحقائق الطبية نجد أن الطب يقول: لا يجب إجراء أي جراحة قبل مرور 40 يوما على الولادة، ننتظر حتى يبلغ هذا المولود 40 يوما. تمام؟ طب ليه؟ يعني إيه المقصود من هذا؟ الإنسان لما بيولد في بداية حياته بيكون تركيب الدم عنده لسه في يعني في طور الإيه التطور، بيكون لسه الدم عنده لم يتأهل تماما للحياة الجديدة. من ضمن الحاجات اللي بتكون مفقودة في دم الإنسان عوامل التجلط التي تمنع النزيف. في عندنا حاجة اسمها عوامل التجلط، الإنسان إذا ما جرح بتتم إغلاق موضع الجرح بما يسمى عوامل التجلط. عوامل التجلط هي اللي بتمنع النزيف، بيبدأ الدم يتجلط في المنطقة ده هي، وتتكون قطعة قشرة كده تسد مكان الجرح. ده علاج طبيعي يعني من النعم التي وهبنا الله إياه. عوامل التجلط اللي بتمنع النزيف ده هي قبل 40 يوم لا تتكون تكونا كاملا، وبالتالي الختان قبل مرور 40 يوما يعرض الطفل للنزيف. فينصح دائما العلماء بألا يتم إجراء أي جراحة قبل سن الأربعين، 40 يوما، وهذا يعني أضمن بشكل كثير يعني. وبالتالي إذا يعني إذا أردنا أن نختل الولد فلننتظر بعد مرور 40 يوما، وبالفعل هو من الناحية الطبية الأفضل أن يتم ختان الولد في سن صغير، بتبقى العملية أسهل عليه، يعني الأطراف الحسية بتكون لسه لم تنشأ كثيرا، لا يشعر بألم كثيرا، وبيتم البرء سريعا. فإذا يعني نقدر نقول إن في الأشهر الأولى ممكن يعني يؤدي عملية الختان، لكن لو حبينا نقول من الناحية التكلفية أقدر أقول لك متى يقال أن هذا الولد يجب أن يختن. تعال نخليها مسألة فقهية، متى يتوجب الختان؟ لا أيوه 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 عبد الرحمن، هو كلامك صح، بس إيه عن قبل البلوغ على طول، هو مفترض إذا بلغ صار مكلفا، يبقى قبل البلوغ مباشرة خلاص إذا وصلنا إلى مشارفة البلوغ. إنما لو بلغ ولم يكن مختونا صار هناك خلل، فإذا فعلا عند مقارنة خلاص إذا بدأنا في الاقتراب من مرحلة البلوغ فعلا. طب في جزئية تانية برضو ممكن نقول ساعتها يجب أن يختن هذا الولد، في جزئية تانية كمان، إمتى بقى؟ إذا كان هناك ضرر واقع على الولد، والضرر يزال بقاعدة عند فقهية، وبالفعل أنت تجد يعني إن شاء الله ربنا يرزقه جميعا الذرية الصالحة، بتجد الولد في قبل الختان كثير البكاء، يبكي كثيرا جدا، ودي من الأسباب طبعا سبحان الله، يعني الإنسان يخلق ضعيفا، الإنسان لا يدري لماذا يبكي هذا الولد، ويستنفذ جهده في كثير من المحاولات لإسكاته. أحد الأسباب أن الولد بالفعل يجد عسرا شديدا في التبول، يعني هذه قطعة الجلد هذه تضيق مجرى البول، وتجد سبحان الله بعدما تزال تجد الولد يعني إيه بالفعل يعني تحسنت حالته كثيرا، يعني لا يكثر من البكاء، فبالفعل بيكون في ضرر، وهذا من الأمور التي إيه لا يدركها كثير من الناس. تجد أحيانا الأب والأم تأتي للطبيب الولد ما بيبطلش عياط، بيعمل يعيط على طول، دي احد الاسباب بيكون في فعلا ضرر واقع على الايه على الولد، ولو كان الضيق شديد ممكن يؤدي الى ضرر على المسالك البوليه وعلى الكلى، فازاله هذا الضرر واجبه. طب ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للذكور. اما بالنسبه للاناث ليس هناك توقيت محدد لاجراء عمليه الختان اصلا، ليس هناك توقيت محدد، يرجع في هذا إلى أهل التخصص، هل يا ترى الفتاة تحتاج إلى الختان أصلا من عدمه؟ في بعض الحالات بتكون يعني هناك يعني طول زائد في هذا العضو، بتحتاج بالفعل المرأة لإزالة هذا الجزء الزائد، لو احتاجت أصلا متى يكون التوقيت؟ في الغالب بتكون التوقيت السليم قبل البلوغ مباشرة بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للفتاة. يبقى احنا كده اتكلمنا على الجزئية الثانية، مسألة الختان، ما تعريف الختان، ما معنى الختان اصلا، هل هو مشروع ام لا، واثبتنا انه له مشروعية، مشروع في وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حكمه، ذكرنا ان حكمه بالنسبة للرجال انه واجب، اما بالنسبة للنساء فهو ايه، فهو مستحب، وتكلمنا بعد ذلك على بعض الملاحظات حول هذه العملية وكيفية إجرائها والتوقيت الإجراء. نيجي للجزئية الثالثة، قال من سنن الفطرة يعني قص الشارب وإحفاؤه، قص الشارب وإحفاؤه، ما هو الإحفاء؟ الإحفاء هو المبالغة في القص، لاحظوا بقولك إيه، قص الشارب وليس حلق الشارب، يعني السنة لم تأتي بالحلق. وكنا ذكرنا قبل ذلك الفارق بين القص وخير بين الحلق، نكرره في كل مرة، الحلق هو الإزالة الكلية بآلة حادة، القص هو مجرد الإزالة الإيه الأجزاء العليا فقط من الشعر، لكن لا يأتي على الإيه على الأجزاء السفلى من الشعر. فالقص يكون إزالة غير كلية، إنما الحلق بيكون إزالة شبه كلية. والكلام ده له تطبيق طبعا كما ذكرنا قبل ذلك فين في المناسك، في فرق بين الحلق والتقصير. وأنا أقول لك إيه، قص الشارب والإحفاء. الإحفاء بقى ده مش مجرد بس قص، لا قص ويكون فيه مزيد من الاعتناء بالقص ومبالغة في القص. قال لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار، كل هذه من الإيه من الحكم الشرعية. فبالنسبة للتجمل أن شكل الرجل بالفعل عندما يكون هذا الشارب مهذب بخلاف الشارب الطويل الذي يكون شكله غير مهذب. أما بالنسبة للنظافة لأنه بالفعل الإنسان عندما يتناول الطعام فلو كان الشارب طويلا هيؤدي إلى الإيه يعني إلى عدم أو تلوث هذا الشارب ومخالفة الكفار، وهذا ما نص عليه النص الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشارب مخالفة للكفار الذين كانوا يعني من عادتهم إطالة الشوارب خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم ويقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. منها هيبدأ يجيب لك بقى الأحاديث التي فيها إيه، فيها الأمر الشرعي بإعفاء اللحية وتقصير الشارب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، الجز هو الحلق الشديد، وأرخ اللحى وخالف المجوس. جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. وهذا طبعا يعني مما عمت به البلوى في هذا الزمان، يعني صار الناس إلا من رحم ربي فعلا يخالفون هذا الهدي النبوي وتشبهوا للأسف بالأمم الكافرة التي انتكست عن فطرتها، وصار الرجل يحلق لحيته وفي بعض الأحيان يطيل شاربه. فيعني سنقتصر في كلامنا على المباحث الفقهية، وإلا فمن الناحية السلوكية والتعبدية الأمر يحتاج إلى تقرير. يعني المسألة لم تعد حاليا مسألة عادات أو مسألة مجرد مظهر خارجي، صار هناك له دلالة كبيرة على تمسك الإنسان بشرع الله ومخالفة الذين يخالفون شرع الله. نبدأ أولا بالنسبة لمبحث القص، قص الشارب. ما معنى الشارب أصلا؟ الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، كل ده اسمه الإيه؟ اسمه الشارب. طيب في عندي بقى الشعر اللي في جانبي الشارب، اسمه ايه الشعر اللي في الجانب، الجانب هنا وهنا على جانبي الفم، هذا يسمى السبال. يبقى اعرف بس المصطلحات علشان الكلام ده احيانا بايه بيؤدي لشيء من اللبس في الاذهان. انت ممكن بتلاقي عندنا حاجه اسمها الشارب، حاجه اسمها السبال، حاجه اسمها العنفقه، الكلام ده كله هتلاقي له ذكر في الكتب الفقهيه. وانا عايز تعرف كل ده ايه، كل منطقه من الشعر سمي باسم معين، شارب وسبال والعنفقه والعذار واللحيه وهكذا. فالكلام اهل العلم احيانا الانسان ما بقاش فاهمه لانه مش فاهم المصطلحات بتاعتهم. فنعرف الشارب هو المنطق الشعر الموجود على الشفه العليا جانبي الفم، اللي هو الجانبين اللي هم نازلين من الشارب ده بيسمى الايه، يسمى السبال. فالرجل له سبالان. طيب المنطقه اللي في الجنب دي، السبال هذا اهو من الشارب ام لا؟ انا اذا اردت ان اطبق السنه، انا عندي هطبق السنه وهحلق الشارب اللي فوق الشفه العليا. طيب الشعر النازل في الجانبين دول ده يدخل عندي تبع الشارب الذي يقص ولا تبع اللحية التي تترك؟ يعني هي مسألة مش مسألة يعني ايه، مش مسألة مجرد فزلكة، يعني مش واحد جاي بي ايه جاي بيستعرض بعض المعلومات، لا ده له تطبيق علمي. يعني انا عندي لو هو تبع الشارب هيقص، لو هو تبع اللحية المفروض ان هو يترك. جميل. فهنا طبعا العلماء اختلفوا، هناك من قال يعني هو من الشارب، وهناك من قال يعني هو من اللحية، لكن الصحيح انه ايه، انه من الشارب ويقص مع الشارب. الشارب بيضم الشعر العلوي اللي على الشفة والشعر الجانبي اللي على جوانب الايه، جوانب الفم. ففي حديث هو حديث حسن، حديث ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا اهل الكتاب. اجيب لكم النص بتاعه علشان برضو ان ايه ناخد بالنا منه. قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا اهل الكتاب. ما معنى هذا؟ العثانين جمع عثنون اللي هي اللحية، والسبال بقى بتطلق على الايه، تطلق على جوانب الشارب، وكذلك كما رأينا في هذا النص يطلق على الشارب كله. فالشارب يأخذ الايه، الجزء العلوي مع الجزء الجانبي. فبالنسبة لإخواننا الأفاضل نقول لهم ايه، خلي بالك انت تيجي بتقص الشارب بتاعك تقص الشعر الذي على الشفة العليا وكذلك الجوانب، كل هذا يقص. طيب ايه حكم القص اصلا؟ قص الشوارب، جز الشوارب. العلماء قالوا اختلفوا فيه، فهناك من قال الحكم على الوجوب، واستدلوا بالايه، استدلوا بصيغة الامر، يعني صيغة الامر الواردة في الاحاديث السابقة كلها فيها ايه، قص جز وهكذا. بل وهناك حديث يعني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يعني رأيهم واضح جدا، يعني رأي قوي، لكن بص تلاقي جمهور أهل العلم على أنه مستحب، جمهور أهل العلم على أنه سنة، بل بعض أهل العلم حكى الإجماع على هذا، يعني حكى الإجماع على أن قص الشارب ليس بواجب بل هو إيه، مستحب. إيه الدليل على كده؟ ما دليلهم على أن قص الشارب ليس إيه، ليس من من الواجبات؟ أولا قال لك الأوامر الموجودة عندي في الحديث كلها مصروفة، يعني في صارف ليها، هذا كان القاعدة قبل ذلك. الأصل في الأمر إيه؟ الأمر الوجوب، إلا لو وجدنا صارف. فقالك إحنا في عندنا صارف، إيه الصارف بتاعهم؟ في الغالب أن الصارف عندهم أن قالوا أن هذا الأمر محمول على كمال الهيئة، شيء من الهيئات، شيء من التجمل، وهو من الأمور اللي هي ليست تعبدية محضة، وبالتالي فهو يكون امر استحباب. وده هتلاقي الصرف ده على فكره موجود كتير لدى ايه، كلام جمهور اهل العلم. وطبعا قالوا ليس منا بل لم ياخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على سنتنا ولا على طريقنا. لكن على الحقيقه انا شخصيا يعني اميل كثيرا الى القول بالوجوب، اميل الى القول بوجوب قص الشارب وليس مجرد انه مستحب. لكن انا حبيت ان انقل لكم الخلاف فيها، يعني نظرا لانه مشهور، انه مشهور لدى جمهور اهل العلم ان قص الشارب مستحب. طيب نيجي للسؤال، ما هو النوع القص او الجز؟ ازاي اتعامل مع هذا الشارب؟ ازاي اتعامل معاه؟ هل يا ترى يكون حلق الشارب بالموس ولا بالقص بالمقص؟ ده سؤال مهم، لأن هناك من قال جز الشوارب، أن الجز هنا معناه الحلق. وفعلا بتلاقي بعض الأفاضل تلاقي الشارب عنده يحلق تماما حتى تظهر، يعني يظهر بياض الجلد تحت منه زي حلق الرأس تماما يعني. لكن الحقيقة يعني ما صح عندي في هذه المسألة أن المقصود هو التقصير وليس الحلق، يعني السنة في التعامل مع الشارب تكون بالتقصير وليس الحلق بالموسى. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان شاربي وفى، يعني الشارب بتاعه ايه طال، كان شاربي وفى، فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك تحت شاربه ثم قصه له وجعل السواك هذا كأنه ايه يسوي به الشارب. يبقى اذا النبي ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصه، قص الشارب. وعن المغيرة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك. فدعا بسواك وشفرة، شفرة اللي هي الايه الحاجة الحادة زي الموس، فقص شارب الرجل على عود السواك. وكذلك هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فعن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها، أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بصر وعتبة بن عبد الله السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد يكرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة. وكذلك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. الأثر صحيح أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ، يعني كان عنده إيه في شعر، شعر في الشارب موجود. فالصحيح أن الذي يقص، الذي يقص هو إيه؟ هو المنطقة أو الشعر الذي ينزل على طرف الشفة العليا، الشعر النازل على إيه طرف الشفة العليا، وهذا هو المقصود بالإيه بالحرف. أما بالنسبة للأمر جز وأحفو وأنهكوا، فهذا فهذا يعني هذه الألفاظ استدل بها من قال، من قال أن السنة فيه هو الحلق، يعني قالوا جز الشوارب يعني إيه أحلقوها تماما، أزيلوا الشعر تماما. لكن حقيقة في ألفاظ أخرى ورد فيها القص، زي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إيه خمس من الفطرة فيها إيه قص الشارب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفو اللحى. وبالتالي يبقى جز الشوارب المقصود منها إيه المبالغة في القص وليس الحلق، المبالغة في القص وليس إيه وليس الحلق. يبقى بالنسبة للشارب حكم ايه خلاف جمهور اهل العلم، قالوا انه يستحب وانا اميل للقول بالوجوب. ما المطلوب بالنسبة للتعامل مع شعر الشارب؟ المطلوب القص وليس الحلق مع المبالغة في القص، وهذا هو ارجح الاقوال. ده بالنسبة لمسألة الايه الشارب وهو من سنن الفطرة. نيجي بعد كده المبحث الايه مبحث اللحية. اللحية هي الشعر النابت على اللحيين. ايه اللحيين دول بقى؟ اللحي هو العظم او عظم الفك الاسفل، ده بيسمى لحي. عارف الفك الاسفل مكون من جزئين، الجزئين يلتقيان عند منطقة الايه منطقة الذقن. الجزء الايمن اسمه لحي، الجزء الايسر اسمه لحي. ده التركيب التشريحي يعني بتاع الايه عظم الفك الاسفل. هو اسمه لحي، وما والشعر النابت على اللحي يسمى لحية. فاللحية هو اسم للشعر النابت على الايه على اللحية اللي احنا بنسميها ايه الذقن. احنا بنقول عندنا ايه الذقن، لا هو الذقن عند العرب هي منطقة التقاء اللحيين، يعني المنطقة البارزة في الفك الاسفل، اجتماع الفك الاسفل تحت ده اسمه الايه الذقن، انما هي كلها اسمها ايه لحية لحيين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين لحييه اللي هو اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه اضمن له الايه الجنة. طيب ايه حكم عفاء اللحية، ما هو حكم عفاء اللحية؟ اعفاء اللحية واجبة، اعفاء اللحية واجبة. طيب تعال نشوف الالفاظ التي وردت بها الاوامر بالنسبة لاعفاء اللحية. الامام النووي رحمة الله عليه تتبع هذه الالفاظ فرآها او حصرها في 5 الفاظ: اعفو اوفو ارخو ارجو وفروا. شوف كلها اوامر بالايه بترك اللحية، اعفو اوفو ارخو ارجو وفروا. طيب دلالة الامر ايه؟ الامر دلالته عندي ايه؟ الوجوب، حتى يأتي صارف، ولا يوجد هناك صارف للأمر، فيش عندي صارف للأمر، الأمر الوجوب حتى يأتي صارف. هل هناك صارف؟ ليس هناك صارف. طيب أعفو، كلمة أعفو الإعفاء معناها إيه؟ معناها الترك، عظيم. الإعفاء معناه إيه في اللغة؟ معناه الترك. لما نقول إيه عفى الله عنك، يعني ترك الله ايه عقابك. عفوت انا عن فلان، اي ايه اي تركته. يبقى الاعفاء يأتي بمعنى الترك، ويأتي ايضا بمعنى التوفير والكثرة، كما في قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا في سورة الاعراف، اي كثروا. تمام، يبقى ده اول لفظ اعفوا. طب أوفوا يعني أوفوا من الإيفاء، يعني الإتمام وعدم النقصان. أرخوا من الإرخاء، وهو بمعنى الإطالة. أرجو وهو من الإرجاء، كما أخذتم أو ستأخذون في مبحث العقيدة الإرجاء هو التأخير، فأرجو يعني أخروا أخروا. طيب جاءت من أين هذه اللفظة؟ لما قال صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب، قال بعدها أرجو اللحى، أي أخروها ولا تحفوها، اتركوها على حالها. وفروا وهو من التوفير وهو الكثرة. وسبحان الله، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن كانت شعر لحيته كثير. عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية. وعن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال فبما كنتم تعرفون، الصلاة السرية، كيف كنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. تخيل أنت حجم لحية النبي صلى الله عليه وسلم التي تجعلها تظهر لمن يقف خلفه، هذا لا تكون أبدا إلا في اللحية الإيه؟ إلا في اللحية الكبيرة. وفي الشمائل للإمام الترمذي قال عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني ما بين عظم فكه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى صدره، قد ملأت نحره، يعني نقدر نوصفها كده بتوصيف بسيط أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغطي رقبته. لو تيجي تنظر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم يعني الاجتماع به والنظر إليه على خير حال في الآخرة، أنه إذا نظرت إليه وجدت أن لحياته قد ملأت هذه المسافة ما بين عظم اللحية إلى الصدر، فالرقبة التي تسمى النحر لم تعد تظهر. الله أكبر. فكما ذكرنا أن العلماء وصفوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كثة وأنها كثيفة، فنلاحظ أن العلماء اختلفوا على مسألة في حلق اللحية واتفقوا على مسألة، أو بمعنى أدق الأخذ من اللحية، هل يجوز الأخذ من اللحية أم لا؟ عشان ده السؤال المشهور واللي عليه كثير من المجادلات في هذا الزمان، هل يجوز الأخذ من اللحية ولا لا يجوز، هل يجوز حلق اللحية ولا لا يجوز. فنشوف الدرجات كالآتي: بالنسبة لحلق اللحية كاملا، إزالة شعر اللحية كاملا، لا يجوز، بل وحكى يعني أكثر من واحد من العلماء الإجماع على تحليل حلق اللحية أصلا، يعني مسألة حلق اللحية كاملا ده عليها إجماع الأمة أنه لا يجوز، ولم يحكى في هذا قول مخالف إلا يعني قول شاذ كده يعني ضعيف لبعض متأخري الشافعية، لكن لا يؤخذ به ولا يعول عليه لأنه أصلا مسبوق بإجماع العلماء على تحريم الحلق. لكن الأخذ من اللحية بقى دي اللي فيه خلاف، في فرق بين حلق اللحية وبين الأخذ من اللحية. حلق اللحية اللي هو يعني إزالة الشعر كاملا من على اللحية، هذا لا خلاف في تحريمه، لا خلاف أصلا. إنما الخلاف بقى في إيه؟ الخلاف هل يجوز أخذ شيء من اللحية أم لا. فسبب اختلافهم إيه في مسألة الأخذ من اللحية؟ سبب اختلافهم كالآتي: إننا في عندي تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وبين فعل بعض الصحابة الذين صح عنهم بالفعل الأخذ من اللحية، زي مين؟ ابن عمر وأبو هريرة، الاثنين دول ثبت عنهم بالفعل أنهم أخذوا من اللحية. ونلاحظ أن ابن عمر نفسه هو راوي حديث أعفوا اللحى، لا هو نفسه، وكان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. فمن قال بعدم الجواز أصلا، عدم جواز الأخذ من اللحية، قالوا عندنا يعني قاعدة كده في التعامل مع النصوص الشرعية: العبرة برواية الراوي لا برأي الراوي. لاحظ الكلمة دي كويس علشان هتفيدنا. هو ابن عمر هو بنفسه اللي روى حديث أعفو اللحى، ابن عمر كان يأخذ من اللحية، قال لك احنا مش هناخد بايه؟ بفعل ابن عمر، ان العبرة عندي بما روى لا بما رأى. الفريق الثاني اللي قال لك يجوز الاخذ، قال لك ايه؟ طب انا عندي هو الراوي وهو الذي اخذ، فعندهم قاعدة اخرى تقول ان الراوي ادرى بما روى. قال لك الراوي ايه؟ ادرى بروايته. معلش اعذروني بقى لو كان الصوت بيقطع شوية، انا طبعا يعني ايه احنا بنحاول كده ان احنا نكمل على قد ما نقدر يعني. طيب فعلشان كده كان في خلاف هل يجوز الاخذ ولا لا يجوز، والخلاف اللي هياخذ ده ياخذ قد ايه، وهل يا ترى هو مقيد بالنسك ولا لا. ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته بعدما يتم النسك، يعني بعد ما هو بيحلق شعر رأسه كان يأخذ من شعر لحيته ما زاد عن القبضة، كان يجيب شعر لحيته ويضمه كده في قبضة يده، وما نزل واسترسل عن قبضة يده كان يأخذ منه. طيب نيجي نشوف بقى، يبقى عندنا الخلاف كالآتي: فين هل يجوز الأخذ أصلا ولا لأ؟ لو قلنا بجواز الأخذ، ما القدر الذي يؤخذ وهل هو مربوط بالنسك أم لا؟ الراجح من هذا الخلاف، وطبعا إن شاء الله هنتعرض له بشكل يعني أكبر في يعني في المرحلة التي بعد المرحلة دي، الراجح أنه يجوز الأخذ ما زاد على القبضة، يجوز. ليه؟ لأن بالفعل هو ثبت ليس عن ابن عمر فقط، ولكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنهما، ولا يعني يستبعد جدا أن يكون هذين الصحابيين على قدرهما وجلالتهما، وخاصة ابن عمر مع شدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أن يكون أخذوا هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأولى؟ الأولى عدم الأخذ مطلقا. هو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته أصلا. أما بالنسبة لمسألة فعل بعض الصحابة أنهم أخذوا، فهناك من الصحابة من لم يأخذ، يعني لم يثبت عنهم أنهم أخذوا، وهناك من الصحابة من وصف بأنه لحيته عظيمة جدا زي علي بن أبي طالب، كان عظيم اللحية. أما بالنسبة لمسألة بقى تهذيب اللحية، بمعنى أن هناك بعض اللحى قد يكون هناك شعر نافر، يعني تلاقي جزء كده واخد ناحية اليمين وجزء ناخد ناحية الشمال، يعني شكلها قد يبدو فاحشا وقد يبدو مستنكرا. هنا العلماء لا تكاد تجد خلاف بينهم على أنه على الإنسان أن يهذب هذه اللحية حتى لا يكون شكلها نافرا أو شكلها مستبشعا. إنما الأخذ بقى منها بمعنى أن هو زي المناظر اللي احنا بنشوفها، تلاقي شيخ معمم وحلق اللحية، أو شيخ معمم كده وجايب لي حلق لحيته إلا شوية شعر نابت كده، هذا الكلام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده بالنسبة لمسألة شعر اللحية. هيتبقى مسألة بعد ذلك، لسه لدينا بعض النقاط في مسألة حتى نكمل اللي هو سنن الفطرة، لكن طبعا مع الظروف التي نحن فيها سأكتفي اليوم بهذا القدر، يعني معذرة والله، يعني مش بإيدينا، وهنكمل إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة. لكن بالنسبة كان في الأسئلة من المرة السابقة هنحاول نجاوب عليها الوقت إن شاء الله تعالى.